الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبقاته محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في عقد الفضول، وتوصلنا فيما سبق أن العقد الفضولي صحيح وممضى إذا لحق بإجازة المالك، سواء كان قد سبق منع من المالك أو لم يسبق، وسواء كان إن الفضولي قد باع عن المالك أو باع عن نفسه. ووقع الكلام بعد ذلك أن الإجازة اللاحقة كاشفة عن صحة العقد من حينه، بمعنى إن الإجازة كأنها مقارنة للعقد، فتترتب الآثار على العقد من حينه، أم إن الإجازة ناقلة، بمعنى ترتب آثار العقد من حينها حتى كأن العقد وقع حال الإجازة. أصحاب الناقل لا يقولون بأن الإجازة عقد جديد، لا، صححت العقد السابق الصحيح، أمضت العقد السابق الصحيح بتعبير أدق، لكن ترتيب الآثار يكون من حين الإجازة لا من حين العقد. هكذا عبر الشيخ الأعظم في المكاتب، قال إن الإجازة كاشفة، بمعنى أنه يحكم بعد الإجازة بحصول آثار العقد من حين وقوعه، مضمون عبارته، حتى كأن الإجازة وقعت مقارنة للعقد، أو هي ناقلة، بمعنى ترتب آثار العقد من حينها حتى كأن العقد وقع حين الإجازة. قولا أكثر الذين قالوا بصحة العقد الفضولي قالوا بأنها كاشفة، البعض منهم القليل جدا قال بأنها ناقلة، وهناك ممن قال بعدم صحة العقد الفضولي كالمقدس الأردبيلي وفخر المحققين، لكنهم قالوا لو تنزلنا وقلنا بصحته فالإجازة ناقلة وليست كاشفة. واختلف في معنى الكشف، أن الكاشفة بأي معنى؟ بعبارة أخرى، من قال بأن الإجازة كاشفة فهي كاشفة بأي معنى؟ لأنه على بعض المعاني إما إن ذلك غير ممكن أو أنه لا دليل عليه. أنا أريد أعطيكم تلخيص لهذا المعنى، لأن هناك عدم وضوح في عبائر المطلب عند الفقهاء والشراح أيضا. الآن اتضح معنى الكاش، معنى الإجازة الكاشفة ومعنى الناقلة والفرق. طبعا الثمرات ستأتي. إذا قلنا بأن الإجازة كاشفة حينئذ إنما شنو؟ نماء المشتري، نماء المثمن المال، المثمن للمشتري، ونماء الثمن المال للباع. وإذا قلنا ناقلة فلا، وسيأتي توضيح ذلك. لكن في الكشف توجد معاني وفروق، في نفس الكشف توجد معاني. معنى من المعاني بالكشف إن الإجازة تكشف اللاحق تكشف عن ان العقد الواقع سابقا قد افاد الملكية من حينه بنظر الشارع. ما دامت الاجازة تحصل بعد ذلك في علم الله. بعبارة هذه الصياغة للكشف ماذا تقول؟ تقول العقد صحيح من الأول ومن حينه وتترتب عليه الملكية، لأنه في علم الله سيكون هذا العقد ملحوقا بالإجازة. شنو دور الإجازة؟ شنو دور الإجازة؟ يقول دور الإجازة دور الكاشفية والأمارية عن صحة العقد. ما ندري إحنا هذا العقد صحيح أو مو صحيح، إحنا ما ندري، إحنا لا دخل للإجازة بصحة العقد أصلا. العقد صحيح من الأول بنظر المولى، لأنه في علمه ستقع الإجازة لاحقا. لكن هذه الإجازة لا دور لها غير أنها كاشفة عنها عن صحة هذا العقد الذي وقع خارجها. احنا ما ندري انه هذا العقد صحيح ام غير صحيح، كاشف هو امارة. بعبارة سيد القوي مثل مثال لطيف يقول مثل الراية او العلم الذي ينصب امام البيت ليشير الى وجود تعزية في هذا البيت. امارة هذا العلم الى مدخلية في وجود التعزية من عدم وجود التعزية؟ التعزية موجودة، وجد العلم او لم يوجد، بس ما ندري بوجود التعزية في هذا في هذه الدار. العلم يعطينا أمارة على وجودها، فالإجازة لا مدخلية لها في صحة العقد أصلا. العقد صحيح من الأول في نظر المولى، لأنه سيلحق بالإجازة في علمه تعالى. غاية الأمر بالنسبة لنا تكون أمارة عن صحة هذا العقد لأننا لا ندري، وهذا المعنى من الإجازة. نعم بعدنا ما قلت ما حكي أنا أي شنو يعني أي أي شي توقف ما متوقف، عقد صحيح من الأول. الله يدري بأن سبحانه وتعالى مالك وجيده، وهذا صحيح من الأول انعقد ما متوقف. الله يدري من الأول ولا ما يدري؟ لو بعدين يدري خلاص يدري من الاول، وهذا من الاول صحيح. غايته احنا ما ندري، احنا ما ندري. هذا عقد صحيح وغايته الكشف معناه ان الاجازة امارة على صحة هذا العقد الذي وقع صحيحا من حينه لكننا لا ندري، وهذا المعنى للكشف. ارجو الانتباه لهذا، هذا المعنى للكشف. لا اشكال في امكانه، ممكن جدا، لكن لا دليل على اثباته خارجه، لان مقتضى الادله في ان الاجازه والرضا دخيلان في الملك، الا ان تكون تجاره عن تراض. نفس الاجازه التي يكشف عنها بمبرز هذه دخيله في الملك، بينما هذه الفرضيه تفترض ان الملك قد حصل والاثار مترتبة وهذا العقد صحيح وغايتها هذه مجرد تكشف لنا، مجرد انها امارة على صحة هذا العقد نحن لا ندري، مجرد امارة. فلو اكتشفنا باي كاشف اخر كفى ذلك. هذه صياغة. صياغة ثانية، ان الاجازة دخيلة في الملكية، لان الملكية مشروطة بالاجازة، الا ان الاجازة المتأخرة تؤثر في حصول صحة العقد من حينه. بمعنى الشرط المتأخر يؤثر في المشروط المتقدم سابقا. بعبارة صحة العقد مشروطة بالإجابة. بالإجازة مشروطة. نعم. فإذا والإجازة اللاحقة إحنا عندنا عقد فضولي. خلينا نتكلم بفرضنا. والإجازة اللاحقة تتسبب في صحة العقد من حينه. يعني مرة نقول العقد مشروط بالإجازة اللاحقة. فمن حين حصول الإجازة يصح. وإلى الآن هكذا كنا نوضح. مرة نقول على بناء على الكاش، احنا كنا نوضح مطلقا بناء على الكاش، وان الاجازة تكشف عن صحة العقد من الاول. فكيف نقول؟ نقول لا، هي دخيلة، هي شرط في حصول الملكية لا في الصياغة الاولى، لكن هذا الشرط المتأخر يؤثر بالمشروط المتقدم وهو صحة العاشر. لا تقول كيف يؤثر الشرط المتأخر في مشروط متقدم. قالوا ان هذا لا يصح في التكوينيات، لان المشروط لا يتحقق الا بعد تحقق شرطه، اما في الاعتباريات فلا بأس. اصحاب هذه النظرية، بعدين اجي اسلك، اصحاب هذه النظرية قالوا لا مانع من ان المولى يوجب شيء، يحكم على شيء بشيء، ويجعل هذا الحكم مشروطا بشرط متأثر، لا مشكلة. وقد حصل ذلك، هم قالوا وقد حصل ذلك، كما في غسل المستحاضة الكثيرة، حيث أن غسل المستحاضة الكثيرة التي يجب عليها ثلاثة أغسال، غسل للفجر وغسل للظهرين وغسل للعشاءين بعد العشاءين، افترض احنا سنناقش ان الغسل بعد العشاءين مصحح اليوم السابق او لا، اكو نقاش، بس غسل الظهرين شرط في صحة الصوم لما سبق الظهرين، فكيف هذا صحة الصوم اشترطت بشرط متأثر؟ هكذا واجيب عن ذلك السيد الفوري رحمة الله عليه يجيب عن ذلك. انا طبعا مو قصد الجواب، مو قصد الاشكال والجواب، انا قصد بالاشكال والجواب يتضح المطلب، يتضح الصياغة، واضح؟ السيد الفوري اجاب، ما معنى ان نقول، ما معنى ان نقول أن الإجازة شرط في حصول الملكية وتحقق الملكية؟ معنى ذلك جاوبوني، معنى ذلك أن الملكية لا تتحقق إلا بعد حصول الإجازة، هكذا يقول سيده. يقول معنى كون الإجازة شرطا في حصول الملكية أن الملكية لا تتحقق قبل حصول الإجازة، ومعنى أنها تحققت قبل الإجازة ان الاجازة ليست شرطا في تحقق الملكية، وهذا جمع بين المتناقضين، وهذا كما في هو في التكوينيات يكون في الشرعيات، بغض النظر عن ان الاعتباريات تختلف عن التكوينيات سلمنا، لكن في هذا المقام، في المقام عندما تقول ان الملكية مشروطة بالاجازة، مع ذلك الملكية تحصل قبل تحقق الاجازة، شو معنى هذا؟ شنو معنى هذا؟ هذا معناه جمع بين النقيضين، معناه ان الملكية تحققت، ان الاجازة شرط في حصول الملكية، يعني ان الملكية لا تتحقق الا بعد حصول الاجازة، ثم تقول ان الملكية تحققت قبل حصول الاجازة، هذا معناه تأثير الشرط المتأخر في المشروط المتقدم، وبالتالي فهذه الصياغة للكاش غير ممكنة، مو فقط لا دليل عليها. الصياغة الأولى ماذا كانت؟ كانت ممكنة، لكن لا يوجد عليها الدليل، لا يعضدها الدليل. هذه الصياغة غير ممكنة، غير ممكنة أن نقول إن معنى الكاش، إن معنى الكاش كما ينقل في العبائر الساذجة، إن الإجازة المتأخرة تصحح العقد من حينه، بمعنى أن أنها شرط في الملكية ومع ذلك تحقق الملكية من حين العقد، هذا لا يمكن قبوله، لأنه عندما نقول أنها شرط في الملكية يعني الملكية لا تتحقق إلا بعد الإجازة، وعندما نقول أن الملكية تتحقق قبل الإجازة معناه الإجازة ليست شرطا في الملكية، وإذا جمعت الأمرين كان جمعا بين المتناقضين.
قبول.
نطرح عبارة الشارع، قاعد نقول اكو نظرية تقول لا لا يا نظرية تقول بان الاجازة المتأخرة شرط في تحقق الملكية. هاي واحد، حط لي واحد عليها. والملكية متى تتحقق؟ من حين الحق. هذا فرض الصيغة، من حين الحق. يعني والملكية تتحقق بشرط متأخر، هذا هو فرض بعد ما يجي هالكلام طيب ليش المانع؟ المانع هذا شنو معنى ان الملكية مشروطة؟ هو هذا الجواب. شنو معنى ان الملكية من شروطها الإجازة؟ يعني لا تتحقق الملكية ما لم يتحقق الشرط. فإذا قلت بأن الملكية قد تحققت قبل حصول الشرط، كيف انت ذا؟
ما قلنا قبل،
ها؟ ما قلت
إن حكمة أصبحت الملكية صار.
شنو يعني حكمة؟ هاي نظرية ثالثة، هاي نظرية 20، نظرية غير نظرية. أنا وين قلت؟ هذا يقول مو حكمة، هذه هي يسمونها الكشف الحكمي. خلينا بهاي النظرية. هاي بعدين تجبس. واضح؟ فالنظرية الثانية إذا في الكاش، شو هي النظرية الثانية؟ غير ممكنة، فضلا عن عدم وجود الدليل. أكو نظرية ثالثة في الكاش. نظرية ثالثة. ترى مهمة هاي المقدمات. ما تتضح لكم عندما تقرون كتاب آخر. هي موجودة في الكتاب لكن ما تتضح. نظرية ثالثة. النظرية الثالثة أن يقال حتى نخلص من مشكلة الشرط المتأخر واستحالة أن يتحقق المشروط قبل الشرط، فقال بأن شرط الملكية هو تعقب العقد بالإجازة واقعا. يعني العقد الصحيح أي عقد الذي يرتب الملكية؟ هو العقد المتعقب بالإجازة واقعا، وعليه يعني ولو في المستقبل يتعقب بالإجازة، يعني في علم الله سوف تتعقبه الإجازة. يعني هكذا الشرط الشرعي، إنما يكون العقد صحيحا وتترتب عليه الملكية فيما لو كان متعقبا بإجازة واقعا. قد نعلم بها بالإجازة أو لا نعلم، المهم أنه في الواقع شنو الإجازة لا حاصل. هذا يختلف طبعا عن الأول. الأول الإجازة اللاحقة مجرد أمارة، إنما أصحاب هذه النظرية يعني اختلاف الصياغ يصيغون النظرية يقولون الآن إذا قلنا بأن العقد الصحيح هو المشروط بالإجازة، أصحاب النظرية الأولى ماذا قالوا؟ ليس مشروطا بالإجازة، الإجازة مجرد كشف أمر لا علاقة لها، هذا العقد صحيح من الأول. ها أصحاب النظرية الثانية ماذا قالوا؟ قالوا لا مشروط بالإجازة لكن يصح من حينه. فأجى إشكال الشرط المتأخر. هذه النظرية ماذا تقول؟ تقول لا، العقد الصحيح هو ذلك العقد المتعقب بالإجازة واقعا، فيختلف عن النظرية الأولى. ها يعني شرط لكنه شلون صياغة الشرط؟ ان الشرط ليس حصول الإجازة خارجا، يكفي ان يتعقب بالإجازة واقعا، فمن حينه يكون صحيحا. اما الصيغ كاشفه لكن تفصيل اكثر من صح الراي الاول. الراي الاول قالوا اصلا ليس دخيلا، هذه هم كاشفه، لكن الراي الاول قالوا ليس دخيلا، هذا الراي يقول دخيله لكن بهذه الصياغه. ها لا إلا دخل بالإمضاء، مو إلا دخل بحق العبد. إحنا نتكلم نالش العقد صحيح منباشر عن الآن ومو منباشر عن. إحنا دير بالك ما أنبه مرارا بس تتذكر العقد العرفي الذي تشمله العمومات والعقد العرفي، لكن بعد شمول العمومات يكون منباشر عن. واضح الفكرة؟ فحينئذ إحنا نتكلم عن العقد المنباشر عن. المنباشر عن طبعا الشارع يمضي عقد ولا يمضي عقد آخر، وإن كان يسمى بيعا عرفا. هنا أحل الله البيع، توفر هذا البيع عقد عرفي عند الناس ولا يوجد مانع شرعي، فيكون مشمولا للإمضاءات للعمومة. إذا لم يشمل بالإمضاءات لا قيمة له، إذا لم يشمل بالإمضاءات لا قيمة له عرفا. ونشك باشتراطه بشيء، حينئذ يفترض أن نلتزم بهذا الاشتراط، لكنه لأنه عقد عرفا صدق العنوان سيكون مشمولا بالعمومات. هذه النظرية الثالثة في الكشف أيضا، لكن لا دليل عليه. هذه النظرية لا دليل عليها، لأن ظاهر الأدلة أن الرضا بنفسه لا تعقب الرضا هو الشرط في حصول الملكية، لا أن العقد الصحيح والمتعقب بالرضا واقعا. ظاهر الأدلة شنو؟ أن العقد الصحيح هو المجاز فعلا، وهذه الإجازة مبردة. هذه النظرية الثالثة لا دليل عليها. إذا النظرية الأولى والثالثة ممكنتان لكن لا دليل عليهما من الأدلة. النظرية الثانية غير ممكنة في الكشف، لا يزال احنا ترى كل كلامنا في الكشف. يوجد معنى رابع للكشف، ايوه هذا المعنى الرابع، يقول ان العقد الواقع سابقا مقارن لجميع شرائط الصحة والملكية، ولذلك فهو صحيح من حينه. لماذا مولا؟ يقول لأن شرط الملكية هو الرضا ولو على نحو التقدير، فهذا المجيز لاحقا، المجيز لاحقا لو انتبه لكان قد أذن بالعقد من حينه. فنقول ان المجيز لاحقا تحقق منه الرضا التقديري في حين العقد، لو انتبه لكان قد اجاز، وبالتالي فهذا العقد صحيح من حينه وتترتب عليه الاثار من حينه، والاجازة كاشفة بها المعنى، بمعنى انها تكشف عن الرضا التقديري من حين العقد، ولذلك كان العقد صحيحا من حينه وتترتب عليه الاثار من حينه. ولكن يرد على هذه النظرية، اولا لا ملازمة بين الاجازة اللاحقة والرضا في حين العقد. قد الانسان ما راضي في حين العقد، ما راضي لكن وجد المصلحة فاجاز بعد ذلك. من قال كل من اجاز لاحقا لو كان قد التفت في اثناء العقد لاجاز؟ لا ملازمة. وثانيا قلنا مرارا ان الرضا الباطني لا يكفي، بل لا بد من ابرازه بمبرز، فحينئذ الرضا مع الابراز لم يتحقق في اثناء العقد، فايضا لا يمكن ان نستفيد هذه النظرية من الروايات. هذه اربع صياغات في الكشف، في نظرية الكشف. توجد صياغتان أخريتان يصطلح عليهما، الصياغة الأولى يصطلح عليها بالكشف الانقلابي، والأخرى يصطلح عليها بالكشف الحكمي. المقصود بالكشف الانقلابي كما يشرحها الشيخ المصنف في المتن وتنأتي عليها إن شاء الله، ان المالك حينما يجيز العقد يجيزه من حين صدوره لا من حين الإجازة. ولازم ذلك أن تثبت الملكية بعد الإجازة من حين الحق.
بعد الإجازة من حين.
قبل الإجازة لا ملكية. قبل الإجازة لا ملكية، بعد الإجازة تحققت الملكية، لكن تحققت من أي حينين؟ من حين العقد. بمعنى أنه لا ملكية من حين صدور العقد، لكن بالإجازة ينقلب الواقع فيفيد أن العقد كان مفيدا للملكية من حينه. هذا ما يسمى بالكشف الانقلابي. النظريات السابقة ماذا كانت تقول؟ الأربعة جاوبوني شنو فرق عن هاي النظرية؟ انه اكو ملكية من حين العام ولو لم تتحقق الإجازة. غاية هاي الإجازة مرة علامة مرة اكو ملكية، منتبهين ويا لهم منتبهين. مرة ان الملكية تتحقق بشرط متأخر، هاي الامور الثلاث المرات الصياغات الثلاثة او الاربعة المرات. هذه النظرية ماذا تقول؟ هذه النظرية شبيهة بالنظرية الثالثة شوي انتبهوا من يديها. انه ماذا قالت النظرية الثالثة؟ النظرية الثالثة ماذا قالت؟ العقد المتعقب بالاجازة صحيح، ولأنه متعقب بالإجازة واقعا فهو صحيح من الأول. أصحاب هذه النظرية قالوا لأنه متعقب بالإجازة واقعا فالملكية موجودة. هذا معنى أنه شرط التعقب بالإجازة هو الذي جعل الملكية موجودة. هذا أكو نحو من الشبه. لكن هذه النظرية ماذا تقول؟ لا توجد إجازة، لا توجد ملكية قبل الإجازة. بعد الإجازة لا تتحقق الملكية من حين الإجازة، إنما ينقلب الواقع، بدل ما كان لا ملكية صار ملكية. هذا يسمى الكشف الانقلابي. أما الكشف الحكمي وهي النظرية التي تنسب إلى الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، أنه بالإجازة بالإجازة لا تحصل الملكية من حين العقد، الملكية تحصل من حين الإجازة. لكن شنو فرق عن النقل؟ إن أحكام الملكية تحصل من حين العقد. الذي يترتب إن الأحكام آثار الملكية، آثار الملكية وليس نفس الملكية. جواز التصرفات تحصل من حين العقد، أما إن الملكية فالملكية لا تحصل من حين العقد، تحصل من حين الإجازة. هذا فرق عن النقل. ماذا؟ النقل يقول لا الملكية ولا الأحكام تحصل من حين العقد. واضح لكم الفكرة؟ هذه نظريات في الكشف. أما النقل فيقول لا، العقد صحيح من الأول. نعم العقد صحيح، صحيح، لكنه غير ممضى، والإجازة اللاحقة ناقلة. يعني كأنه الآثار السابقة من النقل والانتقال لا يصح أن تترتب، وإنما تترتب بعد الإجازة. إذا مجموع النظريات ايش قد عندنا؟ نظريتين أساسيتين، لكن الكشف فيه نظريات متعددة. ذكرت أهم هذه النظريات، أهم هذه النظريات وهي شنو؟ كم نظرية؟ تقريبا ست نظريات في الكشف، أربع نظريات بدون تسميات توضيحات، والنظرية الخامسة الكشف الانقلابي، والنظرية الثالثة الكشف الحكمي. واضح؟
شنو؟
إذا استفدنا من الروايات والأدلة أنه الإجازة اللاحقة، الإجازة اللاحقة تترتب الآثار، فلنقل أن الملكي تعبدا تترتب الآثار دون تحقق الملكية.
تعبد الآثار
ما لازم ملزوم الملكية الآثار؟ شنو يعني؟ يعني لا ماكو لازم ملزوم. المولى يريد أن يرتب الآثار. الآن أنت مرات ما تؤمن بنفس الشيء وترتب آثار، مو هذا الشيخ الإيراني يضرب عدة أمثلة، يقول أنت مرات ما بدك تعاشر اللي زين، لكن للمعاشرة آثار، وهو لو أجبرت على معاشرته لا بد أن تكرمه باعتبار أخلاقك تناسب، مو بالضرورة اللي ما يحب اللازم يكون ما يحب الملزوم، يعني تضطر لترتيب آثار الملزوم. المولى لا يحب أن يرتب الملكية، لكن على كل حال توجد مفاسد في عدم ترتيب الآثار فيرتب الآثار. طيب، وأما أن النقل أن الإجازة كاشفة أو ناقلة فمحل خلاف، ووجه الناقل واضح. بعد أرجو الانتباه وياي شوية منهجيا. الآن بعد أن أثبتنا صحة عقد الفضول وأنه يصحح بالإجازة اللاحقة القدر المتيقن من أن العقد الفضولي يصحح بالإجازة، شنو قدر المتيقن؟ النقل. فأصحاب النقل لا يحتاجون إلى دليل، أصحاب الكشف يحتاجون إلى دليل. واضح الفكرة؟ المؤنة والكلفة وين؟ بالكشف. وإلا طبعا إذا ما آمنا بأن العقد الفضولي صحيح حينئذ بعد ماكو لا كشف ولا نقل، عقد باطل. وإذا أراد المالك الآن يرضى بالعقد كن يعقد عقدا جديد. أما إذا قلنا بصحته فالقدر المتيقن من معنى أن الإجازة مصححة أنها ناقلة، يعني ترتب الآثار من حين الإجازة. فالذي يحتاج إلى دليل من؟ أصحاب نظرية الكاش. ووجه النقل واضح، فإن السبب الناقل ليس مجرد العقد، بل العقد على الرضا، وحيث أن الرضا يتحقق بالإجازة، يعني مجرد العقد هو الناقل، مجرد تحقق العقد عرفا هو الناقل، لولا تحقق العقد بأدلة إلا أن تكون تجارة عن تراض، شنو هاي؟ جاوبوني شنو؟ لابد أن يكون عقدا مع رضا، ورضا لابد أن يكون مبرز بمبرز. تذكروا لما تذكروا قال، وحيث أن الرضا يتحقق بالإجازة فيلزم تحقق النقل عند تحققها، عند تحقق من؟ عند تحقق الإجازة. ووجه الكشف أمور نذكر منها. أمر الأول يعني أدلة الكشف، ما ذكره الشهيد الثاني رحمة الله عليه في الروضة البهية، والمحقق الثاني أي الكركي في جامع المقاصد، قال إن العقد سبب تام وموضوع تام لحصول الملك، لأنه سوف يكون مشمولا بعموم أوفو بالعقود، وتمام العقد يعلم بالإجازة. فإذا أجاز المالك تبين كون العقد تاما من حين العقد. من يقول لي هاي يا روح يا نظرية، هاي الكشف يا نظرية، هذا الاستدلال لازم يا نظرية، نظرية الأولى لحد الآن، نظرية الأولى إن شنو؟ إن العقد شبيه لا مدخلية للإجازة في ترتب الملكية فيه، هذا لحد الآن صياغة هكذا. طيب، فوجب ترتب الملك عليه، وإلا لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد خاصة بل به مع شيء آخر، حينما قال المولى أوفوا بالعقود، وموضوع العقد موضوعه شنو؟ العقد حاصل والعقد موضوع لحصول الملك الملكية. فحينئذ إذا كان أوفوا بالعقود هو العقد زائدا شيء آخر المفروض لقالت الآية، وبما أن الآية قالت أوفوا بالعقود والوفاء بالعقد مترتب على كونه عقدا لا مع شيء آخر، فحينئذ لا بد أن يكون العقد سبب تام لوجوب الوفاء وحصول الملكية ولو بدون الإجازة اللاحقة، والإجازة اللاحقة ليست إلا لمجرد معرفة تمامية العقد الذي تم حينه. حتى برد راح يتضح المطلب حقا، برد راح يتضح حقا، راح يتبين فساد هذا حاصل عبارة الشهيدين، الشهيد الثاني عفوا المحققين، الشهيد الثاني والمحقق الكركي، حاصل هذه العبارة ان العقد سبب تام في حصول الملك، يعني موضوع تام لحصول الملكية، والعقد قد حصل فالملكية قد حصلت من حين العقد، وتمام العقد في الفضولي لأنه عقد الفضولي إنما يعلم بالإجازة، وإلا فهو موضوع تام من حينه إلى حصول الملكية. فإن أجاز المالك تبين كون عقد الفضولي تاما فوجب ترتب الملك عليه، وإلا لازم أن لا يكون الوفاء بالعقد. الوفاء بالعقد عليه من مترتب؟ مترتب على تحقق العقد، والعقد قد تحقق في الخارج. واذا قلنا ان وجوب الوفاء لا يترتب على العقد اذا لابد ان يترتب على العقد مع شيء اخر، وهذا لا دليل عليه شيء. لا اوفوا بالعقود، قالت اوفوا بما تحقق انه عقد، وهذا عقد قد تحقق وهو موضوع كامل وتام للملكية. طيب نقرأ العبارة. ما ذكره الشهيد والمحقق الثانيان، الشهيد الثاني في الروضة والمحقق الثاني الكركي في جامع المقاصد، إذا تحبون تراجعون عبارتهم في هدى طالب الجزء الخامس صفحة 14. أي هذا راح نجي. قال من إن العقد سبب تام، شنو سبب تام؟ يعني موضوع تام للملكية في حصول الملك العموم، قوله تعالى أوفوا بالعقود وتمامه، تمام من هاي تمام العقد بين قوسين تمامية العقد في الفضولي إنما يعلم بالإجازة. فإذا أجاز المالك تبين كونه كون من هاي كونه كون العقد تاما فوجب ترتب الملك عليه، وإلا إذا لم نرتب الملك عليه لازم أن لا يكون الوفاء بالعقد خاصة أو بالعقود، بل به مع شيء آخر، ولا دليل يدل على هذا الشيء الآخر. هذه نص عبارته. وفيه أولا خلاف المستفاد من قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراضي، هذا أولا. إذا كان العقد سبب تام وموضوع تام للملكية مع كونه يفتقد للتراضي، فكيف تفسرون إلا أن تكون تجارة عن تراضي؟ مضافا إلى أن لازم ذلك، لازم ذلك أنه موضوع تام للملكية، إننا لا نحتاج إلى الإجازة لتمامية العقد، لأنكم قد فرضتموه تمام الموضوع لحصول الملكية، وهذا مما لا تلتزمان به. تلتزمان بأنه لا نحتاج إلى الإجازة، واضح تكون الفكرة جيد. وإذا قلتما، هذا بعد نسترسل. لذلك قلت أن العبارة لحد الآن تتكلم عن النظرية، نظرية الكشف الأولى. وإن قلتما إن الإجازة دخيلة في الملك، بعدني ما وصلت لهذا المطلب اللي، وإن قلتما بعدني أنا مو عبارة المسألة، إن الإجازة دخيلة في الملك، إذن كيف تكشف الإجازة عن حصول الملك سابقا؟ إذا الإجازة دخيلة كما هو المفروض أن تقولها، كيف تكشف الإجازة عن حصول الملك سابقا؟ وكيف يتبين كون العقد سابقا تاما مع أن شرطه متأخر بحسب الفاظ؟ هذا كلام بتحافظ. تفترضون لي أن العقد تام بدون إجازة؟ فهذا خلاف إلا أن تكون تجارة عن تراضي، ولازم ذلك أننا لا نحتاج إلى الإجازة. تفترضون لي أن العقد يحتاج إلى الإجازة المتأخرة، فكيف تم العقد وأفاد الملكية مع أن الشرط المتأخر لم يحصل بعد؟ ماذا التشكيل؟ كيف يتوقف المشروط على شرط المتأخر؟ ماذا التشكيل؟ مو موضوع، بس أنتم تقولون تم العقد، كيف تم العقد مع أن الشرط المتأخر لم يتحقق؟ واضح؟ خلينا نقرأ. قال وفيه كيف يكون العقد تمام السبب وعلى تقديره لا تبقى حاجة إلى الإجازة؟ هذا الإشكال الثاني من إشكالاتنا، طرحنا ثلاث إشكالات، هذا الإشكال الثاني. كيف يكون العقد تمام السبب إذا تمام السبب وبعد لا حاجة إلى الإجازة؟ تلتزمون بذلك؟ إذا تبدون تضيفون وهما لا يلتزمان بذلك. اللهم إلا أن يكون المقصود، هاي إشارة إلى نظرية أخرى في الكشف، إن السبب هو العقد المتعقب بالإجازة في علم الله. في علم الله شنو يعني السبب؟ يعني موضوع الملكية، إذا تريدون تكتبون السبب، موضوع الملكية هو العقد المتعقب بالإجازة، وهذا العقد هذا العقد متعقب بالإجازة في علم الله أم لا؟ هذا متعقب بالإجازة في علم الله، فإذا تحققت الملكية من حينه. نعم، الإجازة شبيه الإجازة، تخلينا نعلم بذلك، يعني نعلم بتحقق العقد المتعقب بالإجازة، ولا الشرط للملكية ما هو؟ عقد متعقب بالإجازة في علم الله، وهذا عقد متعقب في الإجازة. قال فمع حصولها، حصول من حصول الإجازة، يعلم بتحقق العقد المتعقب من حين صدوره. شنو متعقب؟ متعقب بالإجازة من حين صدوره، لأنه في علم الله شبيه متعقب بالإجازة، وهو جيد ثبوتا. هاي نظرية، هاي كانت الثانية لو الثالثة، الثالثة كانت بشرحنا، وهو جيد ثبوتا، إلا أنه لا دليل إثباتا على مدخلية وصف التعقب، بل ظاهر قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم، مدخلية وصف التراضي نفسه لا التعقب بالتراضي، نفس الرضا هو المأخوذ شرطا، وليس أن يكون العقد متعقبا بالرضا في علم الله. واضح؟ إلى الآن أشرنا من خلال شرح الشيخ المصنف، شوفوا نظريات مبثوثة، إلى نظريتين. العبارة الأولى أن شبيه الإجازة مجرد كاشفة، مثل الراية التي تشير إلى تعزية في البيت. إذا أردنا شوي نفسر كلامهم باعتبار لا يمكن أن نحمل على ما يلتزمون بلوازمه، نقول إذا يقصدون العقد المتعقب، هذه النظرية الثالثة بحسب شرحنا. وما جاء عن فخر الدين سيأتي، والحمد لله رب العالمين.